أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
إطلاق الواجب لحالة المزاح. بإشي من بال. إذن قبل أن ندخل إلى هذا البحث، بقي في مبحث ما هو الضد السؤال عن أنه ما هو الضد، ما هو الضد الذي يقع موضوعا لمسألة التزاحم، أو بعبارة أخرى ما هما الضدان اللذان وقع الخلاف بشأنهما، في أنه هل يمكن الأمر بهما بنحو التردد أو لا يمكن الأمر بهما بنحو التردد. يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن هذا السؤال بأن الضدين اللذين هما موضوع مسألة التزاحم وموضوع الخلاف في مسألة التردد، إنما هما الضدان بالمعنى الأخص، بشرط أن يكون لهذين الضدين ثالثان. فلو كان التضاد بين الشيئين من قبيل التناقض، أو كان من قبيل التضاد في الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإن الجميع قالوا بعدم إمكان التردد. حتى الذي نظر لفكرة التردد لا يرى أن التردد يكون حلا للمشكلة إذا كان الضدان متناقضين أو كانا ضدين ولكن ليس لهما ثالثا. والسر في ذلك أن فكرة الترتب كما عرفنا هي عبارة عن أن يكون كل واحد من الخطابين في صورة التكافؤ، أن يكون كل واحد من الخطابين مقيدا بترك المكلف لامتثال الآخر. إذا أردنا أن نطبق هذا الشرط أو هذه الفكرة، فكرة الترتب على النقيضين كما في مثل صلي ولا تصلي، فإنه يكون الخطاب الأول مقيدا بترك امتثال الخطاب الثاني، فصلي حينئذ سيصبح مشروطا بترك الامتثال للا تصلي. وترك الامتثال للا تصلي هو عبارة عن أن تأتي بالصلاة. المكلف كيف يترك امتثال لا تصلي؟ كيف يعصي لا تصلي إذا صلى؟ فصلي يصبح مقيدا بترك امتثال لا تصلي، أي يصبح مقيدا بالإتيان بالصلاة. فكأنه قيل يجب عليك الصلاة إذا أتيت بالصلاة. المفروض في باب التردد أن ترك الامتثال للخطاب الآخر أخذ بنحو شرط الوجوب، فهو متقدم رتبة عن الوجوب في الضد الآخر. هنا هكذا، الآن عندنا ضدان، عندنا نقيضان، وجوب الصلاة وحرمة الصلاة. هل يمكن أن يوجب الشارع الصلاة ويحرم الصلاة؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن توجه هذين التكليفين معا، لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل الترتب والتقييد. أما على سبيل الإطلاق، ما معنى الإطلاق؟ يعني أن الخطابين مطلقان، يعني يجب عليك أن تأتي بالصلاة حتى لو كنت ممتثلا للا تصلي، ويجب عليك أن تترك الصلاة حتى لو كنت ممتثلا لصلي. فيجب عليك الجمع حينئذ بين الفعل والترك، والجمع بين الفعل والترك غير مقدورا، فلا يمكن أن يؤمر بها المكلف. وأما الخطابان المترتبان فلأن الشرط حينئذ هو ترك امتثال الآخر، وترك امتثال أحد الضدين في باب التناقض مساوق لفعل الضد الأول، فيصبح كل واحد من الخطابين مقيدا بفعل متعلق نفسه، فصلي يصبح مقيدا بالإتيان بالصلاة. فأنا الشارع المقدس إنما أوجب عليك الصلاة إذا أتيت بها. والحال أن المكلف بعد ال... طيب ما هي المشكلة؟ يعني قبل أن نبين حسب طريقة المصنف هنا نستطيع أن نصور المحذور بطريقتين. الطريقة الأولى ترجع إلى مدركات العقل النظري، والطريقة الثانية ترجع إلى مدركات العقل العملي. أما الطريقة الأولى فهي أن يقال إن صلي إذا صار مقيدان بترك امتثال لا تصلي فقد صار مقيدان بالإتيان بالصلاة. والمفروض أن هذا القيد قيد وجوب، وقيد الوجوب سابق رتبة على الحكم نفسه الذي هو بدوره سابق رتبة على المتعلق. فأخذ المتعلق قيدا من قيود الوجوب أخذ لما هو متأخر رتبة في رتبة متقدمة، وهذا تقدم للشيء على نفسه أو تأخر للشيء على عن نفسه وهو محال. شوف الآن إذا أردنا أن نضع الفكرة أمامنا، هذا المحظور الذي يرجع إلى العقل النظري. عندنا بحسب الفرض صلي ولا تصلي، المفروض أن هذا أن هذين التكليفين نقيضان. هل يمكن توجههما معا بنحو الترتب؟ الترتب ما معناه؟ يعني يوجد هنا شرط وجوب. ما هو شرط الوجوب؟ وهو ترك امتثال النقيض الذي هو ضد الآخر لا تصلي. كيف يترك الهدي إذا أردنا أن نضع عبارة مساوية له، كيف تترك امتثال لا تصلي؟ كيف يعد المكلف تاركا لامتثال لا تصلي، عاصيا للا تصلي إذا صلى؟ فإذا ترك امتثال لا تصلي مساوق لأي شيء للإتيان بالصلاة. فصار هكذا صلي حتى يجب عليك الصلاة، يجب عليك أن تأتي بالصلاة أولا. مفروض أن هذا الشرط وجوبا، شرط الوجوب متقدم رتبة، شرط الوجوب متقدم رتبة، والمفروض أن هذا متعلق الإتيان بالصلاة هو متعلق صلي، وجوب الصلاة يعني وجوب الإتيان بالصلاة. فأخذ المتعلق الذي هو متأخر رتبة في رتبة الموضوع الذي هو شرط الوجوب الذي هو متقدم رتبة أخذ لما هو متأخر رتبة في رتبة متقدمة، يعني جعل المعلول في رتبة العلة، جعل المتأخر في رتبة متقدمة، وهذا يلزم منه تأخر الشيء عن نفسه أو تقدم الشيء على نفسه، فيلزم المحذور حينئذ وهو محذور بنحو اجتماع التقدم والتأخر على شيء واحد، وهو محذور بنحو العقل العمل يلزم منه التناقض.
بس هو يعني الإتيان بالصلاة مفروض تكون هي شرط الوجوب.
الإتيان بالصلاة بما أنها صارت شرطا للوجوب فكيف كانت هي المتعرضة
المتعرضة؟
طيب على مستوى المحذور الثاني أو الطريقة الثانية في بيان المحذور التي بيّنها المصنف في الكتاب، أنه المفروض أنه متى يتوجه إليك الأمر بالصلاة حينئذ؟ بعد أن تأتي بالصلاة. طيب بعد أن تأتي بالصلاة قد تحقق المتعلق لصلي، فيكون داعوية صلي للإتيان بالصلاة من باب طلب حصول ما هو حاصل. هذا محظورا بنحو مدركات العقل. لا
هذه ولا بس ما فيها نقطة نظرية كمان،
ترجع إلى نقطة نظرية أيضا. يعني يمكن بيانها بطريقتين، يمكن بيان طلب حصول الحاصل بأن الحكيم لا يفعله، ويمكن الحكيم إذا رأى شيئا حاصلا فلا يتوجه نحو تحصيله مجددا، فإن تحصيله مجددا لغو مثلا أو سفع. بينما يمكن تصويره بطريقة أخرى أن الحاصل لا يحصل مرتين، يعني بالطريقة الفلسفية، فيكون محظور نظري. مدركات العقل العملي على كل حال كلها ترجع إلى مدركات العقل النظري. طيب إذن هذا بالنسبة لمسألة أنه إذا كان الضدان من قبيل النقيضين فإنه لا يمكن توجه الخطابين معا إلى المكلف ولو بنحو الترتب، وكذا الحال في الضدين اللذين لا ثالث لهما. الضدان اللذان لا ثالث لهما كما مثلنا يوم أمس بالنجاسة والطهارة، أو مثلا بالقيام والقعود لنفترض، أو الاستقامة والانحناء، الكلام هو الكلام. غاية ما هنالك أنه بدل أن نضع مساوى ترك امتثال لا تصلي يساوي الإتيان بالصلاة، نقول لا توجد مساواة حينئذ، يوجد ملازمة. في باب الضدين الثاني ليس تركا للأول حتى نقول إن ترك الثاني مساوق ومساو للإتيان بالأول، لكن بما أن المفروض أنه لا يوجد حالة ثالثة، لا يوجد ضد ثالث أو لا يوجد وسط، فترك الثاني عمليا ملازم للإتيان بالأول وإن لم يكن نفسه. فالإشكال هو الإشكال حينئذ، فينحصر حل الترتب إذن بأي شيء؟ بالضدين اللذين لهما ثالثان. في الضدين يعني الضدين الوجوديين اللذين لهما ثالثان. هذا تمام الكلام في مسألة ما هو الضد. البحث الآتي عنوانه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان إطلاق الواجب لحالة المزاح. هذه المسألة أيضا هي من ذيول مسألة الترتب المتقدمة ومن الشؤون التي ترتبط بباب التزاحم، وليس بحثا جديدا. وفي حقيقة الأمر ما يريد المصنف أن يبحثه تحت هذا العنوان يرتبط أيضا بتحرير محل النزاح. كيف في مسألة ما هو الضد حررنا محل النزاح وأن التزاحم إنما يقع بين ضدين لهما ثالثا، الآن أيضا نحرر محل النزاح ولكن من جهة أخرى. ما هما المتزاحمان اللذان وقع الخلاف بين علماء الأصول في أنهما هل ينتهيان إلى التعارض أو لا ينتهيان إلى التعارض؟ هل يمكن فيهما الترتب أو لا يمكن فيهما الترتب؟ هل ينحصر التزاحم بالواجبين المضيقين؟ هل ينحصر التزاحم بصورة عدم وجود المندوحة؟ أم أن التزاحم لا ينحصر بالواجبين المضيقين ويمكن تصوير التزاحم حتى في حالات وجود المندوحة؟ مندوحة يعني السعة، يعني أن المكلف في سعة يستطيع أن يتهرب من التزاحم. المفروض أن فكرة التزاحم ما هو معناها؟ أن قدرة المكلف ضاقت في مقام الامتثال عن الجمع بين فعلين، عن الجمع بين الامتثال. الآن هل هذه الفكرة، فكرة التزاحم، لا يمكن تطبيقها إلا في حالات عدم وجود المندوحة، عدم وجود مهرب أمام المكلف؟ إذا حصر الأمر في أنه إما أن تأتي في ضمن هذا الوقت بهذا الواجب أو ذاك الواجب حيث لا يوجد عندك حل آخر، أو لا يمكن تصوير التزاحم وتصوير الكلام في مسألة الترتب حتى في صورة وجود المندوحة. المسألة التي نبحث عنها تحتاج إلى أن نفرض لها مثال، كأن نأتي بواجب موسع وواجب مضيق. كما لو مثلنا مثلا بوجوب الصلاة ولكن مع عدم تضيق وقت الصلاة ووجوب الإزالة، صلي وأزل. لكن نحن في السابق كنا نفرض أنه الآن في آخر الوقت لم يعد هناك متسع إلا لأحد الفعلين، إما أن ينشغل بالإزالة فيترك الصلاة وإما أن ينشغل بالصلاة فيترك الإزالة. الآن نفرض أنه وقعت النجاسة في المسجد في أول وقت الصلاة ولا يزال هناك متسع يكفي للإتيان بالصلاة على امتداد الوقت، فهذا واجب موسع وهو الصلاة وواجب مضيق وهو الإزالة، لأن وجوب الإزالة كما هو معلوم وجوبا فوريا. هنا في هذه الحالة المكلف في اللحظة الأولى مثلا في الساعة الأولى إذا أراد أن يشتغل بالإزالة لا شك ولا ريب في أنه لن يتمكن من الصلاة في الساعة الأولى، لكنه سوف يتمكن من الصلاة في الساعة الثانية وفي الساعة الثالثة. فهنا لا يوجد تناف بين الإتيان بالصلاة مطلقا وبين الإتيان بالإزالة، بل التنافي في حقيقة الأمر بين الإتيان بحصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة في الساعة الأولى، الصلاة في أول الوقت، وبين الإتيان بالإزار. فالتمانع لم يكن تمانعان بين فعل الصلاة بما هو فعل الصلاة وبين فعل الإزالة، بل بين فعل الصلاة في الساعة الأولى وبين فعل الإزالة. هذا التنافي هل يرتبط بمسألة الترتب المتقدمة وتطبق عليه أحكام التزاحم المتقدمة على الخلاف، أم أنه لا يرتبط بمسألة الترتب المتقدم؟ واضح هذه الصورة. هنا المكلف فرضنا أنه يتمكن من الهروب من حالة التنافي بأن يزيل في أول الوقت ثم يصلي بعد الانتهاء من إزالة، فيكون قد امتثل كلا التكليفين المتوجهين إليه. يستطيع المكلف أن يفر من حالة التنافي هذه، يستطيع أن يعدل عن اختيار الحصة الأولى من الصلاة إلى اختيار الحصة الثانية من الصلاة. فهنا هل يقع تناف وتمانع بين خطابي صلي وأزال؟ أم إذن المفروض أن عندنا واجبا موسعا وواجبا آخر مضيقا. المفروض أن عندنا أمرا تعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي، وعندنا أمرا آخر تعلق بالطبيعة في ضمن حصة معينة. خطاب صلي خطاب مطلق لا يشترط فيه الامتثال في ضمن الحصة الأولى خاصة، بل تعلق خطاب صلي بطبيعي الصلاة التي أخذت بنحو الإطلاق البدلي. إن لم تصلي في الساعة الأولى صلي في الثانية، إن لم تصلي في الثانية صلي في الثالثة، وهكذا. بخلاف خطاب أزل فإنه إما تعلق بالفرد مباشرة وإما تعلق بالطبيعة المنحصرة في ضمن فرده. فهنا هل يكون بين الواجبين تزاحم أيضا أو لا يكون بين الواجبين تزاحم؟ هذه الحالة عبر عنها المصنف بأي شيء في العنوان؟ إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. الواجب بحسب الفرض أحد الواجبين مطلق وهو الصلاة، مطلق بدلي شامل بإطلاقه للحصة الأولى من الصلاة التي هي حالة المزاحمة بين هذه الحصة، بين هذا الفرد من الصلاة وبين المزاحمة. إذن في هذه الصورة هل نطبق، هل نحتاج إلى تطبيق أحكام التزاحم أو لا نحتاج إلى تطبيق أحكام التزاحم؟ وإن لم يكن هناك تزاحم فهل هناك تعارض بين الخطابين أو ليس هناك تعارض بين الخطابين؟
بسم الله. لا، قلت بحالة الإزالة أن الحكم متعلق بالطبيعة بالحصة، بحصة المخصوصة صار
بس نحن حصة الفورية،
ما هو نحن مش على نحو الإطلاق البدلي ولكن بشرط الفورية.
بصرف النظر عن هذا، المهم الآن أنه ليس مطلقا بدليا بنحو يؤخذ على سعة،
يعني
لا مطلق بدل. كيف يعني مطلق بدلي على نحو الفوري؟ مطلق البدلي يعني يجب عليك أن تأتي
بهذا،
يجب أن تأتي بهذا المصداق الفوري من الإزالة.
ما مشكلة، بس هو بيضل عم نظريا
إن لم تأتي بها إن لم تأتي بها فيجب عليك الفورية فالفورية.
ما تعلق بمقدار معين الطبيعة وانتفع عن المقدار الباقي، نظريا بتختلف
المسألة. هذا لا على كل حال لا يؤثر شيئا على محل الكلام. محل كلامنا أن عندنا مطلقا بدليا أخذ بما له من السعة، وعندنا في المقابل واجب مضيق. الآن هل تعلق الأمر في الواجب المضيق بالفرد؟ هل تعلق بالمطلق البدلي ولكن مثلا المطلق البدلي ما معناه؟ يعني أنت مخير من أول الأمر في أنه هل تطبق على الأول أو على الثاني، لذلك لا يكون الأمر هنا مطلقا بدلي. طيب، في حالة الإطلاق البدلي يترك الخيار للمكلف في أن يطبق على أي حصة يشاء، لذلك هنا لا نقول بأنه مطلق بدلي. هنا المطلوب هو أول الوجودات، المطلوب أول الوجودات، فالمطلوب الطبيعة في ضمن فرد معين. إن لم يتمكن من أول الوجودات أو إن عصى أول الوجودات توجه إليه خطاب آخر بثاني الوجودات مباشرة، وهكذا. الأول فالأول يعني. طيب، في هذه الصورة المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني للوهلة الأولى قد يقال بأنه لا يوجد هنا لا تعارض ولا تزاحم، أما أنه لا يوجد تعارض فواضح، لأن التعارض هو التنافي بين الخطابين على مستوى الجعلين، وجعل وجوب الصلاة لا يتنافى مع جعل وجوب الإزالة كما هو واضح، فلا يستحكم التعارض بين خطاب. وأما أنه لا يوجد تزاحم، فلأن المفروض أن المكلف بإمكانه أن يمتثل التكليفين معا، كما لو أزال في أول الوقت ثم أتى بالصلاة بعد الإزالة. وضابطة باب التزاحم ما هي؟ ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين امتثالين، وهنا لم تضق قدرته عن الجمع بين الامتثال. فقد يقال للوهلة الأولى بأن هذه الحالة مستثنات، أو أن هذه الحالة خارجة تخصصا عما تقدم. في هذه الحالة لا يوجد عندنا لا تعارض ولا تزاحم، ما دام الأمر بالصلاة لا يدعوك إلى الحصة، لا يدعوك إلى الفرد، ليس متعلقا بالفرد وإنما هو متعلق بالطبيعة. إذن فلم يزاحم الأمر المتوجه إلى الإزالة حتى في مقام الامتثال، هو يكتفي منك بالامتثال الثاني والامتثال الثالث ولا يصر على الامتثال الأول. لكن التحقيق بنظر المصنف قدس سره أن هذه المسألة ترتبط بمبنيين سابقين. المبنى الأول المبنى المتقدم عن المحقق الكركي في نزاعه مع الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه هل يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، أم لا يمكن للتكليف أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فإن مسألتنا واحدة من صغريات تلك المسألة، إذ المفروض في المقام أن الواجب الأول وهو الصلاة الأمر به إنما تعلق بأي شيء؟ بالطبيعة، وهذه الطبيعة ذات حصص، وواحدة من هذه الحصص وهي الحصة الأولى منافية للإزالة التي هي واجب أهم بحسب الفرق. فهذه الحصة الأولى من الصلاة حيث إنها مزاحمة بالإزالة التي هي الواجب الأهم، فيصدق على هذه الحصة أنها مبتلاة بواجب أهم، فيكون شرط القدرة فيها غير متوفر، لأن القدرة التي هي شرط في التكليف كما نقحناه سابقا لا تقتصر على القدرة بالمعنى الأخص، بل تشمل أيضا القدرة بالمعنى الأعم. قدرة بالمعنى الأعم ما هو المراد منها؟ أن تكون قادرا على الامتثال، على الإتيان بالفعل تكوينا وفي حد نفسك، وأن لا تكون ممنوعا عن الإتيان بهذا الفعل كما لو كنت منشغلا بواجب آخر لا يقل أهمية. طيب فيما نحن فيه، هذه الحصة الأولى من الصلاة وإن كانت مقدورة تكوينا للمكلف، لكن ألا يصدق عليها أنها مزاحمة بواجب آخر لا يقل أهمية وهو الإزالة؟ فهذه الحصة فات فيها شرط القدرة بالمعنى الأعم، فهي حصة غير مقدورة، فيصبح طبيعي الصلاة حينئذ جامعا بين الحصة الأولى التي هي غير مقدورة وبين الحصتين الثانية والثالثة مثلا اللتان هما حصتان مقدورتان، فهذا جامع بين المقدور وغير المقدور. فهل يمكن أن يتوجه الأمر أصلا إلى الجامع بين المقدور وغيره، أم أن الأمر إنما يتعلق بالحصص المقدورة خاصة؟ محقق الكركي والمشهور قالوا الجامع بين المقدور وغيره ما دام مقدورا فلا مانع من أن يتعلق به الأمر، والميرزا النائيني فيما تقدم ذهب إلى أن الأمر إنما يتعلق بمتعلقه بما هو داع إليه، وحيث إنه لا داعوية للأمر إلا إلى ما هو مقدورا فلا يمكن له أن يتعلق بالحصص غير مقدور. إذن هذه المسألة ترتبط بذلك البحث المتقدم. غاية الأمر هناك عندما عرضنا هذا البحث كنا نتحدث عن شرط القدرة التكوينية، عن القدرة بالمعنى الأخص. أما الآن نقول هكذا، نقول هذه الحصص حصص الصلاة وإن كانت بأسرها مقدورة بالمعنى الأخص، لكن المفروض أن واحدة من هذه الحصص مزاحمة بالإزالة التي هي واجب لا يقل أهمية. وقد عرفت أن كل تكليف فهو مشروط بأن لا يكون مزاحما ومبتلا بواجب آخر لا يقل أهمية، فهذه الحصة وإن كانت مقدورة بالمعنى الأخص لكنها غير مقدورة بالمعنى الأعم، بالنتيجة فات شرط القدرة فيها، سواء كانت قدرة بالمعنى الأخص أم كانت قدرة بالمعنى الأعم. فيأتي الكلام، الأمر بالصلاة علينا أن نحلله الآن، هل تعلق حقاً بكلية الصلاة الشامل للحصة الأولى المزاحمة والثانية والثالثة، أم أنه من أول الأمر إنما تعلق بالحصص التي لا تزاحم الإزالة ولا تنافي الإزالة، الحصتين الثانية والثالثة؟ فإن كنا نقول بأن يمكن تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره، إن كنا نقول بأنه يمكن تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره فلا تعارض ولا تزاحم. أما أنه لا تعارض فلأن الأمر بالصلاة لم يتعلق بالحصة المزاحمة حتى يكون منافياً للأمر بالصلاة، هو لا يدعوك إلى الحصة الأولى، هو يدعوك إلى إيجاد الطبيعة. الحصة الأولى وإن كانت غير مقدورة ولكن لا مانع من شمول الأمر لها ما دام هذا الأمر متعلقا بالطبيعة. ويترتب على ذلك أن المكلف لو عصى الأمر بالإزالة وقرر الإتيان بالصلاة في الحصة الأولى، هذه الصلاة هذه الحصة من الصلاة بما أنها مصداق للمأمور به فيحكم بصحته. وأما أنه لا تزاحم فلأن الأمر حينئذ وإن تعلق بالجامع بين المقدور وغيره لكن المزاحم للإزالة ليس هو متعلق هذا الأمر الذي هو الجامع بل مركز التزاحم، إنما هو الحصة الأولى من هذه الطبيعة من هذا الجامع وبين الإزالة. فإذا إن كنا نقول بإمكان تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره فلا نحتاج حتى إلى فكرة التردد، نقول لا مانع من أن يتوجه الأمر إلى الصلاة مطلقا. غاية الأمر في مقام التطبيق، المكلف مطالب حينئذ بأن يأتي بالحصص التي هو قادر عليها، أي بالحصة غير المزاحمة، غير المزاحمة أو المزاحمة بالإزالة. لكنه مع ذلك لو أنه صدفة وقعت منه الحصة غير المقدورة فما دامت مصداقا للمأمور به فيصدق الامتثال لا محالة ويبنى على صحة الصلاة. إذن هذا بالنسبة للقول بإمكان توجه الأمر إلى الجامع بين المقدور وغيره. أما على القول بالامتناع كما ذهب إليه الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وأنه يلتزم بتقييد الإطلاق في الخطاب وعدم شموله من أول الأمر للحصة غير المقدور، فحينئذ ننتقل إلى المبنى الثاني الذي يرتبط بهذه المسألة. الآن قلنا بأنه لا يمكن أن يتوجه الأمر مطلقا إلى الصلاة ما دامت بعض حصصها غير مقدورة. على مبنى الميرزا الآن نسأل بما أنه امتنع توجه الأمر مطلقا، فهل يمكن أن نحل المسألة بحل الترتب أو لا يمكن أن نحل المسألة بحل الترتب؟ هل يمكن أن نفرض أن الأمر بالصلاة صار مشروطا بترك الحصة الأولى مثلا، بترك الحصة غير المقدورة، أم لا نقول بذلك؟ صارت بالدم يعني الشغل كله حق عليك. على كل حال أنت وياه يعني. طيب، إذن بناء على امتناع توجه التكليف إلى الجامع بين المقدور وغيره فالأمران المطلقان ممتنعة، علينا أن نبحث عن الأمرين المشروطين. هنا نأتي إلى الخلاف الثاني بين الآخوند وبين المشهور، أو بين الآخوند وبين الميرزا. إذا بنينا على مسلك الآخوند وأنه يمتنع الترتب وأن الترتب ليس حلاً، فحينئذ لا يمكن للأمر بالصلاة أن يكون شاملا لهذه الحصة من لا يمكن للأمر بالصلاة أن يكون شاملا لهذه الحصة المنافية، فالحصة الأولى ليست مشمولة للأمر أصلا. فيحصل تعارض بين إطلاق صلي وبين خطاب أزل، وحينئذ فنحل التعارض بين الخطابين، نحل التعارض بين الخطابين بإعمال قواعد باب التعارض. إذن بناء على أن الترتب ليس حلاً استحكم التعارض بين الخطابين، وإن كان مركز التعارض حينئذ هو الإطلاق في صلي مع الإطلاق في أزل، فماذا نفعل؟ هل يمكن أن ننتهي إلى جمع عرفي أو لا؟ يختلف ذلك بحسب اختلاف المقام. ولكن إن كنا نبني على مسلك الميرزا والمشهور وهو أن الترتب حل للمشكلة ويخلصنا من المحذور، فإنه في هذه الحالة يمكن الالتزام بأن الأمر بالصلاة يثبت ويتوجه إلى المكلف، لكنه يكون مقيدا عقلا بترك الإزالة، يكون مقيدا عقلا بترك الإزالة، فلا وجوب على هذا المكلف إذا كان منشغلا بفعل الإزالة. فبانشغالك بفعل الإزالة لم انتفى موضوع الوجوب المتعلق بالحصة الأولى من الصلاة، فلا موضوع للأمر. فالتكليف متى يدخل حيز الفعلية؟ إنما يدخل حيز الفعلية بعد امتثال الإزالة. يعني يصبح عندنا خطابان أو واجبان، أحدهما أهم والآخر مهم. الأهم هو الإزالة والمهم هو الصلاة، وحينئذ فالخطاب بالأهم يصبح مطلقا أو يبقى مطلقا، والخطاب بالمهم يصبح مشروطا بترك الانشغال بالأهم. فيصبح بين الخطابين حينئذ تزاحم، ونقدم الأهم ملاكا على الأقل، على ما ملاكه أقل أهمية. فإذا المسألة برأي المصنف ترتبط بالبحث المتقدم، ولكن بهذا التفصيل الذي ذكرت. نعم.
بخصوص حالة تقديم توجه الأمر إلى الصلاة أنه مقيد بترك الأهم، هون بهالحالة نحن إذا مكلف بده يؤدي الصلاة ما بيكون صار فيه نوع من جمع بين الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي بهالحالة؟
ما في عندنا نهي، المفروض عندنا واجبان وهما صلي وأزل، من أين أتى النهي؟
نهي عن ترك الأهم.
ما في نهي عن ترك الأهم، عندنا وجوب مطلق للأهم وعندنا وجوب مقيد للمهم، ما عندنا نهي أصلا.
لا، نهي لترك الأهم ما
في نهي لترك المهم، أو لا، عندنا وجوب متعلق بفعل الأهم، وبمجرد انشغالك بامتثاله انعدم موضوع الوجوب الآخر، لأنه توجه النهي إلى إلى الطرف الآخر.
بس بحالة الوجب الفوري التراخي مش حرام؟
الآن حرمة التراخي إما أنها مستفادة من الدلالة الالتزامية للأمر، بالنتيجة الواجب الفوري واجب لا أنه مركب من واجب وحرام، الواجب الفوري واجب تعلق بأول الوجودات، طب لازم ذلك أنه من ترك أول الوجودات فقد عصى. جيد. هذه الحرمة التي بالملازمة، لأن الشارع جعل الحرمة
بالذات ولا بالعرض، هي حرمة يعني هي حكم شرعي.
ليست حرمة شرعية، هي حرمة بالملازمة، ليس عندنا جعل شرعي متعلق بالحرمة، وإلا كل واجب حينئذ كل واجب فإن تركه حرام، لكن لا بمعنى أن الشارع جعل تشريعين، تشريعا تعلق بالفعل وتشريعا آخر تعلق بالترك، الكلام هو الكلام. طيب، هنا في المطلب في الطبعة الأولى التي هي الطبعة التي بين أيديكم يوجد نقص في المطلب. نحن بينا، قلنا إما أنه يمكن تعلق الأمر، إما أن نبني على إمكان تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره، أو أن نبني على عدم إمكان تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره. فإن بنينا، المصنف هنا بحسب الطبعة التي عندكم بدأ بأية حالة؟ إن لم نقل بإمكان اجتماع بإمكان توجه الأمر إلى الجامع بين المقدور وغيره، فحينئذ إما أن نقول بإمكان الترتب، وإما أن نقول بامتناع الترتب. على القول بامتناع الترتب استحكم التعارض، على القول بإمكان الترتب لا يوجد تعارض بل يوجد تزاحم. ماذا بقي؟ أنه ماذا لو كنا نقول بإمكان توجه الأمر إلى الجامع بين المقدور وغيره؟ هذا غير موجود في الطبعة التي بين أيديكم. هذا في طبعة المؤتمر أضيف مقطع إلى كلام المصنف، قالوا إن هذا المقطع ليس بخط المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني ليس جزءا مما كتبه الشهيد الصادر في أثناء تدوين الحلقة، لكنه مضمون، يعني هذا المقطع الذي أضافوه مضمون عبارة كان المصنف قد كتبها على حاشية على هامش الحلقة الثالثة أثناء مراجعته له، وقد فقد نص ما كتبه هنا، ولكن هذا المضمون كان قد ألقي على مسامع أحد طلاب المصنف، أحد تلامذة المصنف، الذي ضم هذا المضمون إلى المتن. الآن هذا التلميذ للشهيد الصدر لعله أغلب الظن أنه هو السيد الحائري حفظه الله والله العالم، سيد كاظم يعني. فبالنتيجة حتى لو يعني لو لم يكن موجودا، هذه تتمة لا بد منها في المطلع، والتأمل فيها يعطي أن النتيجة هي هذه النتيجة. والمصنف على كل حال ذكر هذا المطلب نفسه في البحوث، فالأمر سهل، يعني بعرض المطلب هنا على المطلب الموجود في البحوث يمكن أن يوثق بالنسبة الفكرة إلى الشهيد
الصدر.
طيب إذن هذا تمام الكلام في مسألة إطلاق الواجب لحالة المزاح. المطلب التالي عنوانه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان التقييد بعدم المانع الشرعي. هذه المسألة آخر المسائل التي ترتبط ببحث التزاحم. خلاصة الفكرة هنا أننا عرفنا أن العلاج لحالات التزاحم هي تقديم الواجب الأهم لك على الواجب الأقل أهمية، النظر إلى الملاكات والترجيح بين الملاكات وتقديم الأهم على المهم. هذا هو الحل الذي ذكرناه لباب التزاحم الذي عرفنا أنه من نتائج القول بإمكان التردد. الآن سؤال، هل كلما كان لدينا تكليفان متزاحمان نحل التزاحم بهذه الطريقة، أم أنه لا بد من وجود حالات نستثنيها؟ هل هناك حالات مستثنات من هذا الحل الكلي، من هذا الحل العام؟ هل هذا الحل العام الذي ذكرتموه لباب التزاحم حل مضطرد لا تشذ عنه حالة من حالات التزاحم، أم أنه لابد من استثناء بعض الحالات؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر أن بعض حالات التزاحم لا تحل بهذه الطريقة. للوهلة الأولى هكذا يذكر المصنف، أن بعض الحالات التي يصدق عليها أنها من حالات التزاحم، يصدق عليها أنها من حالات التزاحم، لكنها لا تحل بهذه الكيفية. فظاهر كلامه بدوان ما هو؟ أن عندنا حالات تندرج تحت كبرى باب التزاحم لكنها لا تحل بالحل نفسه، فخروجها عن هذا الحل خروج حينئذ خروج تخصيصي من باب الاستثناء، من باب التخصيص، لأنه خروج تخصصي، لكن سيعود في نهاية المطلب ليقرر بوضوح أن هذا ليس خروجا تخصيصيا وإنما هو خروج تخصصيا. عدم تطبيق حل التزاحم هنا، الحل المتبع في باب التزاحم في هذه الحالات الآتية، لم يكن من باب أنه يوجد تزاحم ولكنه لا يحل بهذه الكيفية، بل كان من باب أنه أصلا لا تنطبق ضابطة التزاحم. كيفما كان، ما هي الحالات التي نتحدث عنها هنا التي لا بد من استثنائها؟ بقطع النظر الآن عن أن استثناءها استثناء متصل أم أنه استثناء منقطع، عنوانها المصنف بعنوان حالات التقييد بعدم المانع الشرعي. خلاصة الفكرة أننا في مثل صل وأزل لم نكن نجد تقييدا من الشارع المقدس في كل واحد من الخطابين. لا صل ورد عن الشارع أنه قال لنا صل بشرط أن تترك الإزالة، ولا أزل ورد عن الشارع أنه أزل بشرط أن تترك الصلاة. هذا التقييد لم يرد على لسان الشارع المقدس، وإنما استفدنا هذا التقييد بنكتة عقلية محضة، وهي أنه ما دامت تضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، إذن فلابد يستكشف العقل أنه لا يمكن أن يتوجه الخطابان مطلقين معا إلى مكلف، إذن فلا بد من التقييد، إما أن يقيد كليهما كما في الترتب من الجانبين، وإما أن يقيد أحدهما دون الآخر كما في الترتب من جانب واحد. فالتقييد الذي كنا نتحدث عنه في فكرة الترتب كان تقييدا مستندا إلى الإدراك العقلي محضا، لم يكن هناك أي تدخل من قبل الشارع المقدس في إعمال هذا التقييد. ليس الشارع هو من قال لنا إنما تجب عليك الصلاة إذا تركت الإزالة أو العكس. الآن ما نفرضه هو حالات يتدخل الشارع المقدس نفسه للتقييد بترك واجب آخر أو بعدم تعلق الأمر بواجب آخر، فذا نسميها بحالة التقييد بعدم المانع الشرعي. الآن الشرعي بحسب الظاهر ترجع إلى التقييد، ويمكن إرجاعها إلى المانع. يعني التقييد الشرعي بعدم المانع، يعني أن يكون الشارع نفسه هو من قيد بعدم وجود المانع، أو التقييد بعدم المانع الشرعي، يعني أن الخطاب ورد مقيدا فيه تقييد بعدم المانع الشرعي، يعني بعدم الواجب الآخر، لأن الواجب الآخر ليس مانعا تكوينيا وإنما هو مانع شرعي. العبارتان أو التفسيران لهذه العبارة والله العالم كلاهما صحيحا، وإن كان الأظهر الأول كيفما كان. مثل ماذا؟ مثلا مثلوا له بهذه الطريقة، مثلوا له لنفترض هكذا، قالوا من باعك داره واشترط في البيع أن تزور عنه الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة من كل عام، يعني قال أبيعك هذا البيت بشرط أن تزور عني، أن تزور نيابة عني سيد الشهداء يوم عرفة من كل عام، وتم البيع على هذا الشرط. بما أن هذا الشرط مأخوذ في البيع فيجب الوفاء به. الآن بقطع النظر عن الحكم الوضعي أنه إن لم يفي بالشرط يصح البيع أو لا، لا علاقة لنا بذلك. الآن عندنا حكم شرعي تكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروطها، فهذا شرط رتب عليك ماذا؟ وجوب زيارة الحسين نيابة، حسين عليه السلام نيابة في يوم عرفة من كل عام. ثم فرض أن هذا المكلف استطاع في عام من الأعوام، فتوجه إليه الوجوب المتعلق بالحج، فهو الآن ليس باستطاعته أن يمتثل كلا التكليفين. طيب أين التدخل الشرعي هنا؟ أين التقييد الشرعي هنا؟ عندنا وجوبان، أحدهما وجوب الوفاء بالشرط الذي هو مساوق في المثال لوجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وعندنا وجوب آخر وهو وجوب الحج. بعد حد الآن الشارع لم يتدخل، ولكن وجدنا عن الشارع المقدس أنه قال مثلا شرط الله قبل شرطكم، يعني إن كان هناك شرطان وكان في مورد هذا الشرط تكليف للشارع المقدس فإنه يجب امتثال التكليف الذي للشارع المقدس قبل الوفاء بذلك الشرط. شرط الله قبل شرطكم بمثابة تقييد أو لسان مقيد شرعا لخطاب المؤمنون عند شروطهم. هنا في هذه الحالات التكليفان تكليفان متزاحمة، ولكن ماذا؟ الشارع المقدس تدخل ليقيد أحد التكليفين، قال لي نعم يجب عليك زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة من كل عام، ولكن بشرط أن لا يتزاحم ذلك مع تكليف للشارع كوجوب الحاج. هذا التقييد تقييد مستفاد من الشارع المقدس وليس تقييدا عقلي. هذه الصورة هي التي نعبر عنها بحالة التقييد بعدم المانع الشرعي. هذه الحالة مع أنها من الحالات التي تضيق فيها قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين وبالتالي يصدق عنوان التزاحم، إلا أننا في هذه الصورة لا نعمل، لا نطبق نفس الحل الذي كنا نقترحه، لا ننظر إلى ما هو الأهم لك. الآن هنا في وجوب الحاج، بما أنه واجب، بما أنه واجب بالعنوان الأول، فملاكه أهم من ملاك الزيارة. وإن كان بعضهم يعني ربما يتشكك في ذلك، ربما يشكك في ذلك نتيجة للتأكيدات الكثيرة الموجودة مثلا في الروايات في الأخبار، على مثلا أن ثواب الزوار الحسين عليه السلام يوم عرفة مثلا أعظم وأكبر من ثواب الحجيج، أو من 100 حجة، أو 1000 حجة، أو 1000 حجة كما لعله ورد في بعض الأخبار. لكن على كل حال بحسب القواعد، بحسب الصناعة، تحمل المفاضلة على المفاضلة بين الزيارة وبين الحج المستحب، لا على المفاضلة بين الزيارة وبين الحج الواجب. لكن لو فرضنا الآن أن الزيارة كانت أهم ملاكا، فهل يمكن هنا أن نقول إن الزيارة أهم ملاكا فنقدمها على وجوب الحاج، نقيد وجوب الحاج ونترك وجوب الزيارة مطلقا؟ في هذه الصورة المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هكذا، يقول هنا نحن لا نقدم الأهم على المهم، بل نعمل بالواجب الذي تركه الشارع مطلقا، ونترك الواجب الذي قيده الشارع المقدس بترك الآخر أو بعدم وجوب الآخر. يعني مثلا هنا في المثال عندنا وجوبان، وجوب الزيارة، والشارع المقدس قيده بأن لا يجب عليك الحج ببركة شرط الله قبل شرطك، وعندنا واجب ثاني وهو وجوب الحج، هذا الشارع المقدس تركه بلا تقييد فهو مطلق. بأي الواجبين نعمل؟ نعمل بالواجب المطلق ونترك الواجب المشروط. لماذا؟ لماذا عدلنا عن ذلك الحل الكلي الذي اقترحناه في باب التزاحم؟ الوجه في ذلك أنه ما دام التقييد تقييدا شرعيا، وما دام القيد قيد وجوبا، فإنه بمجرد أن توجه إلى المكلف وجوب الحاج انتفى شرط الوجوب بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالشرط أو وجوب الزيارة، فلم يعد هناك وجوب متعلق بالمكلف في هذه الصورة، أي أن وجوب الحاج كان واردا على وجوب الوفاء بالشرط وكان معدما لموضوعه، فلم يعد هناك في حقيقة الأمر وجوبان يتوجهان إلى مكلف حتى يقال نلاحظ ملاكي هذين الوجوبين ونقدم الأقوى ملاكا على الأضعف، بل المفروض أنه بمجرد أن تعلق الوجوب بالحاج سقط الوجوب المتعلق بالزيارة، فهذا الوجوب بما أنه سقط فسقط ملاكه أصلا، فلم يعد عندنا وجوبان وملاكان، بل صار عندنا واجب واحد، هذا الواجب الواحد أو وجوب واحد، هذا الوجوب الواحد أعدم موضوع الوجوب الآخر وتقدم عليه بنكتة الورود. الشارع ماذا قال؟ متى يجب عليك الوفاء بالشرط؟ إذا لم يكن هناك تكليف لي أنا الشارع. طيب الآن عندما وجب عليك الحاج صار هناك تكليف للشارع، فتحقق موضوعه أو انتفى موضوع وجوب الوفاء بالشرط، انتفى هذا الموضوع حقيقة ببركة هذا الوجوب الشرعي، ببركة هذا التعبد الشرعي بوجوب الحاج، وهذا هو ملاك الورود. فأحد التكليفين يكون واردا على الآخر حينئذ ومعدما لموضوعه، فلم يبقى وجوب آخر وملاك آخر حتى نحتاج إلى دراسة أو إلى مقارنة هذين الملاكين أحدهما بالآخر لنقدم الأهم منهما على. إذن هذا كل ما أراد المصنف أن يقوله في حالة التقييد بعدم المانع الشرعي. فقد بقيت معلومة اصطلاحية في آخر البحث، المصنف يقول نستطيع أن نصطلح الآن على الحالات التي يكون التقييد فيها شرعيا بحالات القدرة الشرعية، بخلاف الحالات التي يكون التقييد فيها عقليا نسميها بحالات القدرة العقلية، وهذا مصطلح آخر غير المصطلح الذي تقدم عن الميرزا النائيني في باب القدرة العقلية والقدرة الشرعية. هناك كنا نسمي نقول كلما كانت القدرة دخيلة في الملاك فالقدرة شرعية، وكلما لم تكن دخيلة في الملاك فالقدرة عقلية. أما هنا لا ندرس الملاكات، نقول من الذي قيد بعدم المانع؟ هل الذي قيد، من الذي قيد بعدم العجز الشرعي؟ هل الذي قيد هو الشارع المقدس أم أن التقييد كان عقليا؟ فإن كان الذي قيد هو الشارع فنسمي القدرة بالقدرة الشرعية، وإن كان الذي قيد غير الشارع المقدس فنسمي القدرة بالقدرة العقلية. فهذا مصطلح ثاني للقدرة الشرعية والقدرة العقلية، وبه يتم الكلام في كل باب التزاحم. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.